السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، الإخوة الكرام، ما زلنا مع مجالس البخاري، نسأل الله جل وعلا أن يديم علينا هذا الخير ما حيينا أبدا، نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا ما علمنا وجعلنا من يتعلم ليتعبد رجل ذلك بين الناس، ونسأل الله في عليائه أن يجعلنا ممن يثني عليهم خيرا في السماء العلى عندما تصعد الملائكة بأسمائنا. وفي مجالس العلم أعظم ما يكون في هذه المجالس بأن الملائكة عندما تصعد بأسمائنا إلى الله جل في علا يقول ما يطلبون ما يريدون، فيقولون يسألونك الجنة، فيقول اشهدوا أني أعطيتهم ما سألوا، ويقولون ويقول مما يستعيذون، فيقولون يستعيذون من النار الى اخر حديث، ولو راوها الى اخر حديث. فبعدها يقول الله جل وعلا يعني اشهدوا اني قد غفرت لهم. فهذه المجالس تختم بالمغفره، وكما قلت كان عمر الخطاب يقول مجلس واحد من هذه المجالس يكفر الله به 70 مجلسا من غيره، بس يا مر ان الانسان قال تصريحا ذكر منهم قال ما جلس قوم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله جل وعلا ولا يصلون فيه على النبي صلى الله عليه وسلم الا كان عليهم ترى حسره. وايضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما جلس قوم مجلسا يتلون الكتاب في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا حفتهم الملائكه وغشيتهم الرحمه ونزلت عليهم السكينه وذكرهم الله فيمن عنده. ركز الإسلام تركيزا عاما عظيما على الأخوة في الله وعلى المحبة في الله وعلى التوافق وعلى التآخي وأيضا على التراص. قال الله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كونوا عباد الله إخوانا. الله تعالى ما امتن على نبيه مثل ما امتن عليه بتآلف القلوب بين المؤمنين، وهذه لا يستطيعها أحد بحال من الأحوال. أهل الكفر وصفهم الله وصفا دقيقا عندما قال لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. هذا عن الكفر ضد الإسلام والإيمان. قال الله جل وعلا وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهذه منة عظيمة امتن بها الله جل وعلا على عباده، فلابد للمرء أن يعلم أن هذا مقصد عظيم من مقاصد الإسلام. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ورد موقوفا مرفوعا ابن عباس قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وان تعطي لله وان تمنع لله. وفي روايه قال انما تنال ولايه الله بذلك، لا يمكن ان يكون العبد وليا لربه جل في علاه الا ان يحقق هذا المقصود وهو تحقيق اسمى ما في الوجود الاخوه في الله. هذا لا يعني لا يمكن ان نقول ان هذا يوحي انه ممكن ان تحدث الإحن وبعض الاخطاء وبعض ما يقع بين الإخوة من بعضهم لبعض، هذا وارد البشرية ويعني قليلة ذلك. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل من خطأ والخطائين التوابون. عند ترى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ما وقع بينه وبين أبي بكر وهم خير الأمة على الإطلاق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن أبي بكر وعمر هما الأذن والسمع، السمع والأذن على أبي بكر وعمر وعمر وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك قد حدث ما حدث بينهم، حتى جاء عمر بن الخطاب لما جاءه احتد عليه ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، كانت فيه حده رضي الله عنه وارضاه، فاستسمح فلم يسمح عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فذهب ابو سلمة يشتكي، ذهب ابو بكر الى ابو سلمة يشتكي، فرانع نفسه عمر بن الخطاب فذهب الى بيت ابي بكر ثم قال: اثم ابو بكر هنا ابو بكر؟ فقالوا لا، فعلم انه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل ندركت في صاحبي؟ ما ادير عن ذلك ابو بكر. الغلط المقصود معرفه القدر اهل القدر ومعرفه الفضل اهل الفضل، وايضا اواصر المحبه والتاخي في البادره الفعلاء، هذا نادر جدا ان تجده، ولن تجده الا في امه، الا في هذه الامه، ان تكون الرابطه الحق بيننا هي الله. انا لا انظر الى ما فعل فلان او علان، انا انظر الى ما يرضي الله جل في علاه، فهذا امر صراحه لابد من التركيز عليه. فطلبه العلم هم اولى الناس، اولى الناس بتحقيق هذه المصلحة العظمى والمقصد الأصيل للشرع، وهو الحب في الله والبغض في الله، وأن أرد الطرف عن أخطاء أخي وأتحملها وأيضا أتسامح معه فيها، فمن عفا وأصلح فأجره على الله، وإلا لو وقفت مع حقي وأريد لا عتب ولا غرو ولا عجب. خذه بالشرع، خذه بالشرع، وتبقي الأخوة بينك وبين إخوانك، لأن هذا محل نظر الله جل في علاه، قال: وألف بين قلوبهم، وإلا التنازع والإحن والأحقاد وإدارة للقلوب هذا يفسد جدا في الأمة الإسلامية، وهذا مادة النزاع، هي مادة النزاع، ومادة النزاع تؤدي إلى الفشل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن أقول تحلق الدين. فلا بد من التركيز على الاستعانة، لا سيما بين طلبة العلم والأخوة في الله بين طلبة العلم، أمر واجب لازم حتمي، أمر واجب لازم حتمي، لا سيما بين طلبة العلم، هم سادات الناس، هم الذين تتكز عليهم الأمة، هم الشموس التي ستشرق على هذه الأمة فيهتدي بها الجميع، لابد أن نعلم ذلك، فإن الأمر جلل، وإن الأمر ليس بالهين، ولابد من التسامح، ولابد من العفو. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال للصحابة: يخرج عليكم اليوم رجل من أهل الجنة، نظروا ثلاث مرات، نظروا فوجدوا رجلا خرج، فعبد الله بن عمرو العاص تعجب منه، فذهب يريد أن يعلم مثل ما يعلم، يريد أن يعني يرى كيف العبادة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فلما لم يرد لا صلاة بالليل، لم يرد لا صلاة بالنهار، فسألوا عن ذلك متعجبا، قال: يا هذا والله لا ترى عندي ما إلا ما رأيت، ليس من كثير صلاة ما رأيت. قال: ولكني ما حسدت احدا على خير او نعمه انعم الله عليه بها. قال: ولا ابيت وليس في صدري لاحد، لا ابيت وليس في صدري، ابيت وليس في صدري لاحد من شيء. قال: هذه التي لا نستطيع نقاء القلب به فهم العلم، كما قال الامام ابن عباس، قال: يؤتى المرء الفهم بنيته. فطلبة العلم هم اولى الناس الى ان يعضوا بالنواجذ على أواصر المحبة وعلى تقوية المحبة في الله. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا جميعا كذلك. نعم، ما زلنا مع مجالس البخاري، وهي مجالس مباركة، لا سيما أننا بهذا بفضل الله جل وعلا نتعرض لسنة النبي صلى الله عليه وسلم نشرا ودفاعا عنها، لأنه قد أطلقت البدعة برأسها، وقد تكلم من لا علم له في هذا الباب، وقد أفسد الدين تصدر أمثال هؤلاء، لا سيما أنهم أرادوا هدم الدين ابتداء بهدم السنة، ثم بعد ذلك يعني قل بالتجرؤ على كتاب الله جل وعلا، ولا يبقى لنا منها من شيء، والسنة سبيلة النجاة كما قال الإمام الزهري. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس 17 من التعليق على كتاب الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه لإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله وغفر له
رضي الله عنه
ولشيخنا وللحاضرين والسامعين.
أمين.
قال رحمه الله: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك.
يعني كان قال أن المعاصي كما قال في الباب قبله، المعاصي من الكفر، والمعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها إلا ما كان من الشرك، حتى إلا ما كان من الشرك، لابد أن نزيده إيضاحا، إلا ما كان من الشرك الأكبر. لأن البخاري نفسه قد نص على أن الكفر كفران، كفر أكبر كفر أصغر، والشرك شركان، شرك أكبر شرك أصغر، والظلم ظلمان، ظلم أكبر ظلم أصغر، والفسق فسقان، فسق أكبر فسق أصغر، والفرق بينهما الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر والفسق الأكبر يخلد صاحبه في النار، وأما الكفر الأصغر هو على شبيه هذا لكن ما زال في دائرة الإسلام، وسنبين ذلك بالأدلة على مسألة الكفر كفران والظلم ظلما.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية.
نعم.
وقال الله عز وجل إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
كيف توجيه هنا الإمام البخاري هنا يرد على الخوارج في هذا الحديث كما سنبين في شرح التأويل، ويستدل بقوله إنك امرؤ فيك جاهلية. كيف رد على الخوارج إنك امرؤ فيك جاهلية؟ أيوة كيف أنا أريد بس سريعا ما هو سيأتي بشرح تفصيله لكن أريد الماح
جاهلية ضد الإسلام ما يقابل الإسلام.
أيوة بعدين
لم يكفر بهذا
هو هذا لم يكفره النبي لم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم أتى بأمر من الجاهلية ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم قال إنك امرؤ فيك أنت لست من الجاهلية ولا الجاهلية المطبقة عليك فيك جاهلية ومع ذلك حكم الإسلام. هذا الذي يريده البخاري كما سنبين بشرح.
قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب.
سليمان بن حرب شيخ الإسلام أبو أيوب قاضي مكة، هذا فحل من فحول المحدثين من أعظم شيوخ أصحاب الكتب الست رواه الله جماعة. سليمان بن حرب يعني يقال ما مقدم في حماد بن سلمة على حتى سلمة أبو ذكي وحماد وسليمان بن حرب قال النسائي فيه ثقة مأمون وقال على هنا كان حجة وكان ثقة. ومن العجيب أن سليمان بن حرب لما يعني حمل إلى المأمون ودخل عليه كان ابن أبي دؤاد يعني يجلس جانبه، تعلمون أن المأمون يعني أثر عليه جدا ابن أبي دؤاد، ودخل عليه سليمان بن حرب فقال ابن أبي دؤاد دعني نسأل الشيخ، كان كحال أهل البدع كما تعلم أنه يريد المسائل الأغلوطات، فقام فأفحمه يعني قال حدثنا ابن عبدان بأن المسائل فيها وتكلم عن المسائل التي أعيبت على ما يسأل فسكت ما نطق من أبي دؤاد ما استطاع أهابه وما استطاع أن يسأله أي سؤال. هو قال له المسائل على أنواع وذكر من الأنواع من أنواع المسائل المسائل التي يكون بها إضحاك الجالسين وهذا من السبب فلا يضع المرء نفسه في مثل هذا ونهى عن ذلك بين نهي عن ذلك سليمان أو مسائل فيها الأغلوطات فخشي ابن أبي دؤاد أن يسأل سؤالا فيضع نفسه في واحد من الاثنين فهابه فلم يسأله. فلما وجد المأمون أن الجميع من الجلوس هابوا وعرفوا منزلته قال أنت تولى قضاء مكة وصار قاضيا لمكة. مثلا طبعا تعلمون بأن كثير من المحدثين يمكن أن يضع يعني قلم قطحي في هذا للاستعمال أنه قال دائما قرب من السلطان. تعلمنا أن نقول بسطان كان سببا في الكلام في جرح التعديل على بعض العلماء والحق أن المسألة لا علو ولا جفو. نعم القرب من السلطان فيه ما فيه من الفتنة لكن من أمن الفتنة واستطاع أن يصل إلى النصيحة واستطاع أن يكون من بطانة الخير فهذا الخير كل خير فيه وإلا لابد من البعد. لذلك عمر بن الخطاب قال إن رأيت الرجل من العلماء على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق. إذا وجدت الرجل من العلماء على أبواب الأغنياء فاعلم أنه منافق، وإذا وجدت الرجل من العلماء على أبواب السلاطين فاعلم أنه لص لصوصية هذا. وذلك الدين على الأبواب أبواب الدين يخشى من ذلك. تعلمون القصة العظيمة التي حدثت لسفيان الثوري ولا ما تعلمون؟ أبو جعفر المنصور صحيح أراد أن يعني أراد أبا حنيفة للقضاء، أبو حنيفة من أورع الناس لما دخل عليه قال أنت يعني قاضين أنت تستلم القضاء، قال لا يا أمير أعفيني يا أمير المؤمنين أعفوني. قال لما؟ قال لا أستطيع. قال أنت القاضي وهذا أمر مني. قال لست أهلا للقضاء. قال كذبت بل أنت أهل وأهل. قال والله قد حكمت علي أنني لا يعني لا أستحق القضاء. تعرف كيف؟ خلاص سحبه منه بيقول له أنت أهل للقضاء. قال لست قال أنا لست أهل للقضاء. قال كذبت بل أنت أهل وأهل. وحقا هو أهل الوهم، وهؤلاء قال يمكن أن يكون في منزلة أبي حنيفة، لكن قال له الحجة من لسانك لست أهلا لك، قلت كذبت، والكذاب ليس بعبد، والعبد يكون قاضيا. أرأيت يعني شوف كيف يجعل كلامه حجة له. فاغتاظ جدا الأمير وجلده وجلد احتساب الثاني فعلا وجلد لا يختلف، وجاء الثوري فقال له بعض يعني من بطانتي، قال أتيك بمن هو أعلم من أبي حنيفة. تأسف جدا على أبي حنيفة، قال أتيك بمن هو أعلم من أبي حنيفة وأعظم مكان عند الناس من أبي حنيفة. قال ومن يداني مكانة أبي حنيفة عند الناس؟ قال الثوري. فأتى بالثوري، الثوري كان يعني رجل أيضا ليس بهين، محدث عظيم. فلما دخل فقال بالسلام القضاء، فقال أحكمني. قال فقال أتى بمسرور، تعرفون مسرور؟ أتى بالسيف صدر. فرجل من هلك الثوري ينظر ما ورد إلا السيف، فكان أبو جعفر قال له الآن ما عندنا كلام، عندنا السيف أو القضاء. فالثوري كان ذكيا محدثا، فقال له إذا هذه مكانة لابد أن أكون يعني في قلتي التي تليق بهذا المكان، يعني أمهلني إلى الغد أأتي بحلة القضاء وأتي. وأمهلني الغد إيه معه؟ كأنه أقول أمهلني إن بقيت لك، يعني يؤمن في ذلك ليس بكذب، بل كيف أمهلني للغد فأمهله. فلما أمهله فر الثوري، يعني هو خرج من عندي ذهب وفر من البلد، ذهب إلى مكة. أبو جعفر ما ضاق ذرعا ما ضاق ذرعا من فعل الثوري حتى سمع أنه بمكة، قال إني حج هذا العام. الحج من أجل قتل الثوري، شوف هو سمع قال إني حج هذا العام على أساس قتل الإمام الثوري. الإمام الثوري يقال أنه كان يدخل المجالس متخفيا، فنحن ما عندناش إلا ما كان في إنترنت عند الثوري ولا ما أحد يسمعون برجل اسمه الثوري، يعني ما رأوه، فما كان يجلس مجالس ما أحد يعلمه. ففي رجل كان قد سافر إلى الكوفة وقد رأى، قال من الثوري؟ والناس تنظر عليه. فقام عليه فسبه ودعا عليه، يقول إني رجل متخفي، يعني كأنه يقول له أنت مقتول. فلما علم الوجود بمجيء الحجاج قام فأخذ بأسطار الكعبة فدعا ربه ودعا على أبي جعفر. يقال قبل أن يصل مكة قبضه الله جل وعلا. الثوري يدعو تعلق الثوري، ما أدري يا أخي والله، أنا في شوف الزمان اللي إحنا فيه عمال ضربات يأتي متتالية والبلايا عظيمة، ما في ثوري، ما في بعض يرفع. فإن يعني أنا جالس مع شيخ قال لي ما إيش بنعمل؟ عمالين ندعو ليل نهار، يعني ما فيش ولا واحد مثل محمد بن واسع في هذه الأمة، ما في يعني. سبحان الله، هذه المسألة مسألة عظيمة جدا، ولعل الله تعالى يؤخذ الاستجابة لعلم أخرى يعلمها ربنا جل وعلا. نسأل الله أن يغفر لنا الزلات الصغيرة. المقصود أنه تسلم سليمان حرب قضاء مكة وكان قد أحسن فيه، لكنه كما قال علمنا حجة ثقة ثبت أمين، ثقة مأمون كما قال النسائي. وتعلمون يعني كان يقال في سليمان الحرب ما قيل في مالك، يا مالكي ما قيل في مالك؟
النجم.
لا ما قيل في، شوف هو الرود لا يحفظه النجم، ماشي مالكي. ليبيا غزت الجمعة، لا يفتوى مالك في المدينة، وشوف هو كلها فرح الفخر أمير المؤمنين. لا نقية مالك أمير المؤمنين
يقبل،
لا يقبل، هو يقبل أصلا. شوف هذا إفريقي مخالف لكم وانت عم تدخلوا النجم، فهو قال يقبل عطاء السلطان، يعني هذه المسألة فيها كلام هو الحق. وطبعا كان لما تكلموا في مالك على عطاء السلطان قال ما لكم لي، خذوا علمي ودعوني وربي في عطاء السلطان، هذا مالك وانتم تحاسبونني، فخذوا العلم. الحق بأنه قيل لي مثل ما قال قيل بمالك كان ينتقد سليمان، يقال سليمان بن حرب إذا حدث عن شيخ فاعلم أنه ثقة، قال إذا حدث عن شيخ فاعلم أنه ثقة. مظلوم ولست بالمظلوم، أين صاحبك؟ أين هو؟ زمزم أين هو؟ أرسل لي شوف هو أيضا نهى في نفس الحكاية بيدور كما تدور أنت. فقيل فيه أنه ينتقي من المشايخ كما كان مالك ينتقي من المشايخ، فإذا حدث سليمان بن حرب عن شيخ قالوا هذا توثيق منه لهذا الشيخ فهو ثقة. ينتقي لا يحدث إلا عن الثقات، ينظر يمحص النظر في المشايخ الذين يسمع لهم، ليس كالثوري يسمع من كل من هب ودب. نعم.
قال حدثنا شعبة.
قال حدثنا شعبة، شعبة كل شعبة، شعبة هذا هو أمير المؤمنين في الحديث. شعبة كان من أئمة أهل الشام، وشعبة له ما له من المنن على هذه الأمة، من المنن على هذه الأمة، وكان أحرص الناس على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأحرص الناس على صحة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول: أيحسب أحدكم أن يدلس وأنا على بين أظهركم؟ لأن خير من السماء خير لي من أن أدلس. وكان يقول عن نفسه: لن يزني خير له من أن يقع في التدليس. شعبة من المؤمنين في الحديث. وأنا عندي الذي يعجبني جدا في ترجمة شعبة، ليس كل الثناء العظيم على العاطر على شعبة، يعني يداري ما قاله شعبة من الإنصاف عندما قال: اختلفت أنا والثوري فخذوا بقول الثوري فإنه أحفظ منه. أنا عندي هذا هو أعظم الثناء على الإمام شعبة، الإنصاف عزيز، لا يمكن أن تجد في الأقران من يقول بذلك أبدا بحال الأحوال. وإن قالها تصريحا قال: إذا خلفت الثوري فخذوا بالثوري فهو أحفظ منه. هذا روى له الجماعة، طبعا سليمان هذا روى له الجماعة.
عن واصل،
عن واصل بن حيان الأحدب، عن واصل بن حيان الأحدب وهو أيضا من أهل الكوفة. هذا شوف مسلسل بأهل الكوفة، يعني مرصع بأهل الكوفة. واصل بن حيان الأحدب من الثقات الأثبات، وهو من أوثق الناس في الكوفة، في الكوفة ثقة أمين متفق على توثيقه، روى له الجماعة.
عن المعروري،
المعروري المعرور هو معرور بن سويد، المعرور هو من خيار التابعين، معرور بن سويد. قال علماؤنا متفق على توثيقه، وقال العيش لي ثقة، قال وقال غيره ثقة من الثقات الأثبات أيضا روى له الجماعة.
قال لقيت أبا ذر،
أبو ذر الصحابي الجليل الزاهد العالم التقي النقي رضي الله عنه وارضاه. طبعا قصته مشهورة عندما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله محمد خالصا من قلبه ومات على ذلك دخل الجنة. فقال: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر على رغم أنف أبي ذر. أبو ذر تعلمون أنه يعني كان زاهدا عابدا تقيا نقيا، والإشكال أنه شدد على نفسه في الأمور حتى أنه تحقيقا للنبوءة صلى الله عليه وسلم مات فريدا بعيدا، فريدا بعيدا، يعني نفاه عثمان. تعرفون لما نفاه عثمان؟ لما كان ينتهج، كان يقول: الدرهم الزائد عن الحاجة ولبت فيه الزكاة، لابد يخرج. يعني لو هو أنفق ما 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 يكفيه في شهره وعنده زيادة، زيادة وجوبا لابد أن تخرج. هذا تضييق على الأمة في هذا الباب، لأن الزكاة بينها السنة وبين ضوابطها. لكن كان هذا منهجا لأبي ذر، لذلك قال له عثمان: كف عن هذا. قال: لا أكف عن شيء أنا أعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يحافظون على السنة، لكنه بعد ذلك يعني نفي رضي الله عنه وأرضاه.
قال لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى أولامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سابت رجلا فعيرته بأمي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسهم مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم.
نعم، جزاكم الله خير. هذه قصة عظيمة جدا تقول لنا مسألة الرق في الإسلام. تعرفون الرق، هم يحاربون جدا مسألة الرق، ومسألة الرق مسائل عظيمة جدا، هي مسألة لابد أن تفهم أن الله له حكم عظيمة، ليست استعباد البشر، وإلا فاستعباد البشر في زمننا هذا ما يعلم به إلا الله جل وعلا، وإن لم يسموه كذلك. يعني زمان على مد يشربون الخمر ويسمونها بغير اسمها، ويومها موجود متواجد. الرق كان في الاسلام، يعني تعلمون ان الرق هو السب، يعني الذي وقع تحت الاسر كافرا وما اراد الاسلام فيكون من الرق. وهذا كما قال بعض العلماء من الحكم انه لما رفض الرق بالرحمن صار رقا ليش؟ لعباد الرحمن. هذا كان انهزام الباقر اجرا واجرا تباقر. وايضا قراءه الشرع الحنيف يتشوه جدا لعبق الرق،
كفارة اليمين كفارات بأسرها ما دام فيها الأفضل الكفارات هو عتق رقبة، وأيضا رقب الإسلام كثيرا في الرق كفارة اليمين عتق رقبة، كفارة النهار عتق رقبة، كفارة القتل الخطأ عتق رقبة. وأيضا السلام بيّن أن من أعتق رقا فإذا مؤمنا فإن الله على يعتق رقبته كل عضو بعضه يوم القيامة ويجيه من النار. فالشرع تشوف لذلك، لكن أيضا إن كان الرق فالتعامل بضوابط الإسلام وأخلاقيات الإسلام وسماحة الإسلام. فترى بأن أبا ذر رضي الله عنه كان عليه حلة وعلى غلامه حلة، فإن فيها أنه سواء في النبس وسواء في المطعم وأيضا في المشرب، كما قال السلام بخبركم خبركم جعلهم الله تحت أيديكم وما كان أخوه تحت يده فليطعمهم. وهذا طبعا إذا قال أخوالكم خوالكم يقصد الأخوة هنا أخوة الإيمان، يعني هذا كأنه أسلم، وهذه فيها دلالة على أن الرق وإن كان كافرا السلم إن كان كافرا فأسلم تحت الرق يبقى على حكم الرق، لكن الشرع متشوف دائما إلى العرق وحسن المعاملة وحسن الرق في التعامل. لذلك كانت المساواة في الزي، قال عليه حلة وعليه كان عليه حلة وعلى غلامه حلة. المسائل المتعلقة بهذا الحديث الأولى في قوله لقيت أبا ذر بالروضة وعليه حلة وعلى غلامه، ويقصد غلامه هو العبد يقصد غلام العبد، وهذه مسألة عقلية كما قلنا بأنه البعد أن ننأى بأنفسنا عن الألفاظ التي توهم شركا أو توهم كفرا أو توهم أيضا الربوبية لغير الله من الفعلات، ولذلك السلام نهى عنه قال لا يقل أحدكم عبدي وأمتي، صحيح؟ وليقل فتاي وفتاي أو يقول مولاي ومولاي، المولى تطلق على السيد يطلق على العبد، فهو قال وليقل فتاي وفتاي وهنا غلام يعني فتاي. فهذه مسألة عقلية مهمة جدا، والبعد عن الألفاظ التي توهم كفرا أو توهم شركا، لأنه لو يقول عبدي كأنه شبه ربه ولا في علامة يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة، العبودية المطلقة لا تكون إلا لمن؟ إلا لله جل وعلا. وإن صح في الشرع مسألة الرق وهو لا يكون عبدا حقا له، المقصود هنا في العبودية عبودية الرق هنا بأنه لا يملك شيئا وليس له من رأسه شيء يتصرف فيه، فهو مرهون على سيده، وهو حتى وقته مرهون على سيده، حتى الحج ما يستطيع أن يذهب إليه إلا بإذن السيد، حتى الجمعة لا يستطيع أن يصلي الجمعة في جماعة إلا بإذن السيد. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث عن عباس أربعة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قد قال بأن الجمعة ليست واجبة عليه، منهم الصغير غير المكلف والمرأة وأيضا العبد، فالعبد لا جمعة عليه، العبد وحسنه كثير من العلماء، فالعبد لا جمعة عليه لمن؟ وقته مرهون للسيد، هذا معنى العبودية، لكن ليس العبودية المطلقة بإفراد العبادة لا تكون إلا لمن؟ إلا لمن، لكن لما شابهت الألفاظ جاء الشرع يمنع الألفاظ التي توهم حتى لا يدخل الغلو في هذا الباب، لما قالوا أنت سيدنا، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر الخطاب ولمن كان يجلس عندما جاء بسعد بن معاذ رضي الله عنه في القصة المشهورة، سعد بن معاذ لما رموه في حلي وهو في غزوة الخندق رفع يديه وقال اللهم إن أبقيت حربا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فأبقني له، اللهم إن كنت قد حسنت المادة أو حسنت الحرب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش فاقبضني إليك ولا تقبضني حتى تقر عيني بمن القريش، لأنهم خلقوا الوعد، لأنهم نقضوا العهد بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، فحكمه الله فيه، شوف كان مستجاب الدعاء، قال اقبضني ولا تقبضني حتى يعني تقر عيني بمن القريش. فلما حاصرهم النبي صلى الله عليه وسلم ارتضوا أن ينزلوا على حكم من؟ على حكم سعد رضي الله عنه وارضاه، فجيء به وكان مريضا جدا على قيده، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم فقال قوموا إلى سيدكم فأجلسوه، وهذه كما قال هنا يصح القيام إلى لا القيام لي، قال الآخر إلى وليه الذين يقولون بحرمة القيام ولست بصدد التفصيل بهذه المسألة. فماذا قال عمر؟ شوف حفظ جناب التوحيد، اسمه حفظ جناب التوحيد، قال عمر بن الخطاب إنما السيد الله من الذي قال بذلك؟ من الذي قال قوموا إلى سيدكم؟ من؟ ناقل الشرع، ومع ذلك عمر قال إنما السيد الله. وشوف وهذه أيضا تدلك على مسألة حفظ جناب التوحيد، ذلك عمر بن الخطاب كان من أعظم الناس حفظ جناب التوحيد، لما علم أن الناس يتقصدون الشجرة التي كانت تحتها بيعة الرضوان قطعهم يتقصدون تبركا، فهذا التبرك ممنوع فقطعها عمر بن الخطاب حفظا لجناب التوحيد. وأيضا يعني يقال من أهم أسباب عزل خالد بن الوليد كان لسبب حفظ جناب التوحيد. مالت القلوب على أن النصر من خالد، والنصر ليس من خالد، النصر من من؟ النصر من رب خالد. فعزل ليبين لهم أن هذه النصرة من الله جل في علاه بكل الأحوال، بأن الله الذي ينصر عباده جل في علاه. هذه بشريات في هذا الباب، حفظ جناب التوحيد. حتى النبي صلى الله عليه وسلم دخل على القوم وقالوا أنت سيدنا وأنت سيدنا، فقال إنما السيد الله، فقالوا أنت خيرنا وأنت خيرنا. قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. ولما دخل عجل وقال له ما شاء الله وشئت، قال بئس خطيب الأمة أنت الخطب، وقال من يعصيهما فقد غلط، وما يطع له رسول الله رجل وما يعصيهما فقد غلط. قال بئس خطيب الأمة أنت، أجعلتني لله ندا، مع أنه لم يجعله لله ندا، لكن في الله الله موهم. فحفظ الجناب التوحيد. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته وروحه منه وأدخل الله الجنة، وأن الجنة حقت على النار حق، أدخل الله الجنة على ما كان من العمل. فهي مسألة مهمة جدا، ترى هنا يحققونها ويقول: رأيت ورأيت عليه حلة وعلى غلامي حل، لم يقل على عبدي، قال وعلى غلامي حل. هذا حفظ جناب التوحيد. فلذلك لابد الإنسان أن يحفظ جناب التوحيد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى الرجل الرؤيا فقال: مررت على اليهود فقلت نعم القوم أنتم، لولا أنهم تقولون عزير كذا ينسبونه لله من الله، لا إله إلا الله، حاشا لله، تعالى الله علوا كبيرا عن قول الظالمين. فقال: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مر على قوم الأنصار من النصارى فقال لهم نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون عيسى كذا ونسبوه لله جل وعلا، لولا أنكم تقولون عيسى. أنا ما أريد أن أفصح عنه، هو هذا قولهم، يقولون لولا. فقالوا: ونعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة. والكعبة يقسمون بالكعبة، الواو هنا هو القسم والكعبة. فما بك؟ استرد علي ما قلته الآن.
يعني كنت تتكلم عن الحلف بالكعبة.
الحلف بالكعبة ما لها؟ لا أنا ما أتكلم عن الحلف بالكعبة. أرأيت؟ ما الذي شغلك بالهاتف وأنت في مجلس البخاري؟
أبحث عن معنى الكلمة.
أي كلمة؟
حتى أفهم الحديث.
اسألني، ما أنا معك. دعك من هذا الميت العفريت، أنا معك.
لا أريد ما أقطع.
ما هذا الرداء والإزار؟ هذه الحلة. رداء وإزار، ما هذا الذي أتعرف الحلة؟ يعني هو لبس نجمة؟ يعني ماذا أفعل معك كمان؟ إذا لا بد تعيد علي ما قلت عشان تنتبه. شوف أنت ضيعت عشان من الرداء والإزار، ضيعت نفسك مسألة من الأهم مكان، مسألة التوحيد. فقال نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون والكعبة، يعني تقسمون بالكعبة بغير الله. فلما ذهب الرجل بالرؤيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حسم النبي صلى الله عليه وسلم وحفظ جناب التوحيد، فقال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، وقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد، لأن العبد مشيئة إلا يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني لكم مشيئة. تعال بقى أنت، السؤال موجه لك صاحب الحلة، للعبد مشيئة صح؟ كيف نعتقد الاعتقاد صحيح في مشيئة العبد؟ للعبد مشيئة وإرادة أم لا؟ أسأله، له إرادة ومشيئة؟ طيب الدليل كيف تعتقد بمشيئة العبد؟
يعني
إذا شاء يفعل، هذا باستقلالية تامة.
وما يشاءون إلا
تحيل.
يشاء الله، نعم.
الآية: وما تشاءون إلا يشاء الله. وما لها؟ أحي وانتبه. أنا شوف عيوني تدور على الجميع، فلو لدت أطراف نايمة بس أنا ما أريد أن أنقذها لعلة فقط. فالآن أنا أشرت والعصا ما زالت معي، فأصحاب النوم لا ينهوا أحد.
الأخطار
خلاص، المغرب العربي دخل، المغربي يذهب إلى الجزائري، إيش نفعل؟
الجيران
يعني الجيران لها حق. تفضل.
الأخطار
وما تشاؤون إلا إن شاء الله أثبت المشيئة للعبد، لكن المشيئة داخلة تحت مشيئة الله.
لكن أنا مشيئة ليست مشيئة مستقلة، هي مشيئة مشيئة تابعة لمشيئة الله تعالى. لذلك قال قولوا ما شاء الله ثم ثم شيء، لأنك لا يمكن أن تشأ شيئا إلا إن شاء الله. هو يمكن لك أن تفعل شيئا بإرادتك حتى إلا أن شاء الله، ولا تقولن شيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال ثم قال قول ورب الكعب، لا تقول وكعب، قول ورب ورب الكعب، فنام حفظا لجناب التوحيد. لذلك هذه مسألة مهمة جدا من مسائل العقدية في هذا الباب. طيب أنا طبعا أغفلت الكلام على التبويب وأنا سيتموني. إذا هذه مسألة الأولى التي تتعلق بالحديث، أرجع وأتكلم عن التبويب، وعلى ذلك أرجع إلى المسائل الثانية. في التبويب هو يقول باب المعاصي أم الجهرية، هذا من البخاري، فقه البخاري هم، لأنه تابع كما قال تابع للباب الذي سبق. قلنا بأن الكفر شعب كما أن الإيمان شعب، وأنه قد تكون من الأفعال ما يسميها الشرع كفرا فتكون كفرا. هو طبعا قالها إجمالا المعاصي من الكفر، والخلاف بين العلماء هل كل معصية يمكن أن تقول هي كفر أم لا، هل كل معصية يمكن أن تقول بأنها كفر أم لا. صحيح ليس كل معصية، ما جاء النص من الشرع بمعصية بأنها كفر تسمى كفر، هي تكون كفرا. غير ذلك لا نستطيع أن نقول معاصي نسميها كبائر وصغار. الزنا ما سماه كفرا، شرب الخمر ما سماه كفرا، معناها كبير من الكبائر، صحيح ولا لا؟ لكن المعاصي التي نطلق عليها انها كفر الشعر هي كل المعاصي من شعب الكفر، كل المعاصي من خصال اهل الكفر، مفهوم؟ لكن نسميها كفرا باسرها؟ لا، الا ما دل الدليل كقول النبي صلى الله عليه وسلم يعني اثنتان بامتي هما بهم كفر، يبقى سماها كفرا. سماها ابو الشرك، نسميها من حلف بالله فقد كفر او اشرك. طب السلام الطيب الشرك الطيب الشرك الطيب الشرك على التفصيل طبعا مسألة الشرك الأكبر والشرك والشرك الأصغر، فهذه مسائل لابد أن تفهم منها. فهو يقول باب المعاصي من أم الجاهلية، يعني من المعاصي أيضا ما هو من أم الجاهلية، وأمر الجاهلية معنى الجاهلية هي كل ما قبل الإسلام فهو جاهلي، كل ما لم يكن على نهج الإسلام فهو جاهلي، بس الأصل ما قبل الإسلام هو الجاهلية، وفيه وجاء الشرع بهدم كل مسائل الجاهلية إلا ما ارتضاه الشرع فأقره. كثير من المسائل الجاهلية جاءت فهدمها، ولذلك هناك تصنيف تام كامل لفضيلة الشيخ المجدد محمد عبد الوهاب رحمه الله مسائل الجاهلية، نشرح الحمد لله مولود في نتفلك ان هو يبين لك كيف جاء الإسلام لهدم هذه المسائل، مسائل الجاهلية التي تعلوها أو يعلوها الشرك. فهو يقول باب المعاصي من أمر الجاهلية، يعني الآن أيضا يقرر لك ما اعتقده أهل السنة والجماعة بأن الإيمان حقيقة مركبة، وهذا الإيمان وشعب الإيمان كثيرة، فإذا الكفر أيضا كذلك حقيقة مركبة وشعبه وشعبه كثير له شعب، وهذا بالأصالة رد على منهجية اعتقاد الخوارج. الخوارج لا يرون الإيمان حقيقة مركبة ولا الكفر كذلك، يرون الإيمان شيئا واحدا، يرون الكفر شيئا واحدا، ولذلك يقولون لا إيمان إذا الكفر. لما يقول سلم لا إيمان لمن لا أمانة له، قالوا لا إيمان إذا فهو كافر، انتهى الموضوع. ما عندهم مسألة الشعب التي يمكن أن تجتمع في المؤمن، وهذا أريحيه الفكر عند المسلمين واعتقاد الاعتقاد السديد عند السلف. باب المعاصي من أمر الجاهلية ولا الكفر صاحبها، كأنه يقول وأرد عليكم أيها الخوارج، وإن وقع بأمر من أمر الجاهلية لا يكفر به، إن وقع بأمر من أمر الجاهلية لا يكفر به، قال ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، فلا يكون إلا بالشرك. واستدل على ذلك بحديث إن لك امرؤ فيك جاهلية. العلماء أخذوا علماء البخاري أنه يرد على الخوارج الذين كفروا بالمعصية بهذا الحديث، لما؟ قال الاستدلال أخص من الدعوة، أو الاستدلال قاصر عن الدعوة. فهمتم؟ البخاري بوب طيب، وقال إننا نتواصل مع الباب السابق بأنه كما علمتم باعتقاد السلف الإيمان شعب، فالكفر شعب، وهناك المعاصي من شعب الكفر، والمعاصي من شعب الجهرية من أمر الجهرية، ومع ذلك لا يكفر صاحبه. ويقول كأنه يقول بلسان حال وأرد على الخوارج بأنه المؤمن قد يزل ويقع في أمر من أمور الجاهلية ويقع في معصية أو يقع في شيء من شعر الكفر ومع ذلك لا يكفر. قال إلا بالشرك. أنه قال المسألة ليست على الإطلاق، لا هو يكفر إن وقع في الشرك، واستدل على ما تبنى بقول الرسول إنك امرؤ فيك جاهلية، وأيضا بقول الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر دون ذلك لمن يشاء. الاستدلال بحديث إنك امرؤ فيك جاهلية فيه نظر، يعني الرد على الخارج بالاستدلال إنك امرؤ فيك جاهلية فيه نظر. أولا وين وجه الدلالة عند البخاري في الاستدلال في الرد على الخارج من الحديث؟ إنه قال فيك جاهلية لست من جاهلية مطبقة، ولم يكفره النبي صلى الله عليه وسلم، صحيح؟ والاستدلال بذلك في نظر في الرد على الخارج مع الخارج. كيف؟ أين النظر؟
سأموت.
أين النظر هنا؟ السؤال مفهوم؟ سيروا السؤال مفهوم؟ البخاري يرد على الخوارج. الخوارج ماذا يقولون؟ أنه صاحب المعصية يكفر، صحيح ولا لا؟ فهو قال لا يكفر، واستدل بقولي إنك امرؤ فيك جاهلية، عايرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية.
الاستدلال القاصر لأنه فيك هم يستدلون بهذه
المعصية، فيك هذه. لا ليس كذلك.
لا في محل
لكن خاص قاص. ترى تلين قتلوني ماذا أفعل؟ أنتم دكاترة المستقبل.
بسط
قليلا. لما تعرف من هدية الخوارج كيف يكفرون؟ أنا فتحت لكم الباب ولا؟
يكفرون بالصحب وبعد يكفرون بالمعاصي.
يكفرون بالمعاصي. طب هذه معصية هو الآن ليش يكون خاصرا؟ أنا أوقفتكم على الباب وعلى النافذة وعلى الطريق. نعم طيب لكن هذا استدلال قاصر.
لأن في الحديث كفر عن ذنب.
لا ليس كذلك.
يعني لو كان كافرا لكان
لا ليس كذلك.
ليس كذلك.
كفر نعم هو يقول أنا أقول قاصر. طيب هو قال عيرته بأمه إنك امرؤ فيك
جاهلية.
شوفوا يا إخوتي الأفاضل، أولا الإجابة على هذا من نقطتين. النقطة الأولى معرفة منهج الخوارج في التكفير يكفرون بماذا، والنقطة الثانية في الإجابة النظر إلى هذا الذي وقع فيه أبو ذر تقييمه وصفه. طيب أولا الخوارج لا يكفرون بالصغار الغلاة فقط، الخوارج من الخوارج الأصيل لا يكفرون بالصغار. الهولندي أتى بها كده كده عابرة وما انتبه لها أحد، هم يكفرون بالكبائر، يكفرون بالكبائر، هذا أصل منهج الخوارج أصلها. ها الغلاة من الذين يكفرون بالصغائر. وهنا إنك امرؤ فيك جاهلية التعيير بالأم باتفاق أنها ليست كبيرة، وإن كانت من خصال الجاهلية وإن كانت من معاصي أهل الجاهلية التعيير والنظر في الأنساب والفخر والأحساب، وإن كانت من أمور الجاهلية لكنها صغيرة عند بعض العلماء، وبعض العلماء يرى أنها كبيرة، لأن السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم أربعة من أمر الجاهلية وذكر منها الفخر بالأحساب أو الطعن في الأنساب، ولكن الحق أنها صغيرة، الحق أنها صغيرة. إذا لا يستتم الاستدلال للإمام البخاري في الرد على الخوارج أنهم يقولون ونحن لا نكفر بالصغيرة، فكيف ترد علينا؟ فنقول الاستتمام في الرد للبخاري على الخوارج بالاستدلال
بالآية.
أين أنتم؟ أنا أتضايق من السهول. بالآية، لأنه استدل بدليلين، استدل بقوله إنك امرؤ فيك جاهلية، واستدل بقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. هنا تم الاستدلال، لأنه قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، دون ذلك نزل تحته الكبيرة والصغائر، الكبائر والصغائر. يبقى يستدل بالاستدلال ولا ما يستدل يستتم الاستدلال. فرد عليهم بذلك وقال بأنه لا يكفر ما دام لم يقع في الشرك. ولذلك نقل عن الشافعي إنسان صحيح أنه قال أقابل ربي بكل معصية خلى الشرك. خلى الشرك يحاذر أن يقابل ربه الشرك، لأن الشرك كما قلنا لا يغفر. قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولذلك قال عيسى لبني إسرائيل قال يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار فيستتم الاستدلال عليهم بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون يبقى دون الشرك نزل تحته الكبائر والصغائر فيستتم الاستدلال عليهم بذلك. هذا بالنسبة للكلام على التمويل. وطبعا رابط التمويل بهذا الباب الباب الذي قبله بأن الكفر شعب وأن الجاهلية من الكفر، ففيها أيضا شعب وأن المعاصي من شعب الكفر وهي من أمور أيضا الجاهلية. هذه المسألة هذا الكلام على التمويل. والمسألة الأولى قد مررنا عليها. المسألة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم قال فسألته عن ذلك فقال إني سببت رجلا فعيرته بأمه. وهنا الاعتراف بالذنب هذه مسألة أيضا مهمة، الاعتراف بالذنب الذكر الذنبي وذكر الذنب مذموم. أن الرجل إذا وقع بالذنب فلا يذكره، يعني الأولى له أن لا يذكره لأنه ليس كل أحد يمكن أن يقيم الإنسان على ما فيه، فالأولى أن لا يذكر الذنب، وأيضا الأولى أن يستر على نفسه حتى لا يعير به من الجهل على الأقل. لكن الحق أنه ما ذكره إلا أنه تاب منه، ومن تاب من شيء وذكره بأن الله تعالى قد تاب عليه لا يعير به. وهذا الراجع صحيح، لا يعير بذنب إلا الجاهل حتى وإلا يتب، لأنه ما عير أحد بذنب إلا وابتلاه الله بهذا الذنب، كما قال الشافعي وما أن تتكلم في أحد إلا والله يبتليك من تكلم فيك كما تكلمت في أخيك. فهو ما يعير أحد بذنب إلا وقع في هذا الذنب، نعوذ بالله من القتال، لا يحسب أنه قد يبرأ منه. ولكن كما قلنا الجاهل الذي يعير بذنب قد تاب المرء منه، لأن من تاب بجهة تاب الله عليه، كالتائب من الذنب كمان لا ذنب له. وهذه التي كانت في قول النبي صلى الله عليه وسلم وحج آدم موسى، حج آدم موسى خطأ أن تقول أن موسى يعير بذنب، لا، هو عيره بالخطيئة والخطيئة كان سببها الذنب. لما قال أنت آدم أنت أبونا أنت أبو البشر أخرجتنا ونفسك من الجنة، الآن يعاتبه ويقول له معناك يعني الراحة كل الراحة في الجنة، نحن في مشقة في الدنيا، أخرجتنا ونفسك من الجنة. فقال أنت من؟ أنت موسى بني إسرائيل. قال نعم أنا موسى بني إسرائيل. قال أنت الذي اصطفاك الله برسالتي وخط لك التوراة بيده. قال نعم. قال تلومني على ذنب قبلها. قال أتعلم أن الله تعالى قد كتب علي هذا قبل أن أخلق السماوات والأرض 50,000 سنة أو نحو ذلك؟ قال اللهم نعم. قال أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن يخلقني؟ محتاج بالقدر، محتاج بالقدر على المصائب جائز، الاحتجاج بالقدر على المصائب جائز، لأن الاحتجاج بالقدر على أمرين، على المعايب وعلى المصائب. سارق يسرق، ولما يسرق تقول له السرقة مكروهة، لأن بإجماع الأمة السرقة مكروهة. استفقتم الآن الحمد لله، استيقظتم الحمد لله، السرقة حرام، فتقول له حرام، وقعت في الحرام سرقت حرام. قال اتق الله، ما حرام، والله ما سرقت إلا بقدر الله، خلاص. فوزارك عمر القطاب كان أفقه لما جاء الرجل سارقا وأراد أن يقتل عنده، قال مهلا أمير المؤمنين ماذا تفعل؟ ألا ترضى بقدر الله؟ والله ما سرقت إلا بقدر الله. قال ونحن والله لن نقتل عنك إلا بقدر الله. فقه، فهو هذا اسم القدر بالقدر دفع. فالاحتجاج بالقدر ليس على المعايب، فالاحتجاج بالقدر يكون على المصائب. فهو احتج بالقدر على المصيبة التي وقعت، أخرجتنا من الجنة، نعم قدر الله أن نخرج من الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم وموسى. فالأولى أن لا يذكر المرء ذنبه حتى لا يعير به، لكن عندما نرى أنه ذكر الذنب بالتوبة أعقبها بالتوبة فهذا لا يعير بالذنب بعد ما تاب منه. قال فعيرته بأمي، وهذا ذنبه الآن، فعيرته بأمي. فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم عيرته بأمه إنك امرؤ فيك جاهلية. في قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية، هذه أصل الأصيل، الذي يحتج به على الخوارج على أن المعاصي من أمر الجاهلية وأن المعاصي شعبة من شعب الكفر وأن المرء إذا وقع في المعاصي لا يكفر. الحمد لله على سعة الإسلام لم يقل له السلام عيرته بأمه إنك كافر أو أنك من أهل الجاهلية، ما قال له ذلك. معصية التعيين بالأمة معصية ولا لا؟ معصية. هو قال له يا ابن السوداء على إيش؟ ده هو البشر أجمعين عند ربنا سواء ولا فرق بين عربي على أعجمي إلا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن أكرمكم. ولذلك جمع الإسلام الجميع. ولذلك أنت ترى العبد الذي كان عبدا حقا صار سيد الناس بإقرار الجميع والإجماع. صار سيد الناس من؟ بلال. بلال شوف انظر كيف رفع الله الإسلام ورفع الله بلال بالإسلام. لما بلال طبعا أظهر أروع الأمثلة على الشهامة والرجولة وحسن الاعتقاد مع تمام التوحيد، وهو يعذب التعذيب البالغ ويقول لو وجدت كلمة أغيظ لك منها لقلتها أحد معك. يعني كان هذا القمي الخبيث من صفوان أمية ما كان عنده أغيظ كلمة أغيظ من كلمة أحد معك، ويقول لو أعلم كلمة أغيظ منها لك لقلتها. هو يعذب فيه ويقول أحد معك. ثم قام عمر الخطاب ليظهر للناس من بلال. من بلال؟ وقف على بوابة عمر صهيب بن عمرو. تعرفون من صهيب؟ أكابر مكة، ومكة بأسرها على بوابة عمر الخطاب. من؟ أبو سفيان. أبو سفيان سيد الوالي. أبو سفيان مكة كله مكة بأسرها أبو سفيان، وواقف يستأذن عمر، وعمر لا يأذن لا له ولا لصهيب بن عمرو. فتأخر فقال أبو سفيان كيف أبطأ علينا هذا الرجل؟ يعني من هذا؟ ده كان صغير وبيمشي بجانبنا وإحنا سادات الناس، لكن شوف الإسلام. فلم يدخله. فقال الحارب أو ما كان العمر حارب، فقال فتى عمر قال بلال قال أدخل بلال أدخل. دخل بلال فقال أبو سفيان هذا العبد يدخل ونحن على بوابة عمر لا ندخل. عمر يعلم أن هيحدث ذلك، يعني عمر عارف أن أبو سفيان لابد يتكلم في مستهاب. شوف انظر إلى فقه ليعطي كل ذي فضل فضله. عمر لما قال أبو سفيان لما قال بذلك قالها جهل ما قال علم. فقام صهيب لتعلم أن صهيب أيضا ذو مكان. صهيب قال له يا هذا أسرع إلى الله فأسرع الله إليه، ونحن أبطأنا إلى الله فتباطأ الأمر به. هكذا لا يجعل الله من أسرع إليك من كمن أبطأ. من بطأ به نسبه لم يسرع، من بطأ به عمله لم يسرع به نسب، ولا نسب بين الله وبين عباده. فقال أبا عمر إذن لهم، وما أذن لهم من أجلهما، أذن لهم من أجل مكان بلال. قال أذن لهم فدخل. فلما دخل قام عمر من مكانه وقال لبلال أنت أحق بهذا المكان مني أنا. ثم قال بلال سيدنا وأعتقه سيد. قال بلال سيدنا وأعتقه سيدنا في هذا. لذلك لما قال له أعيرته بأمه ترى تدري لا فرق بين عالمين وعربين إلا بالتقوى، أعيرته بأمه؟ قال نعم. قال إنك امرؤ فيك جاهل. ما قال أنت من الجاهلية أنت من الكفر، قال إنك امرؤ فيك جاهل. أثبت بذلك بأن المؤمن قد يجتمع فيه كفر وإيمان ومعصية وطاعة وإخلاص ورياء. المهم لا يجتمع فيه كفر يخرج من الملة بحال من الأحوال ويبقى على دائرة الإسلام. قال إنك امرؤ فيك جاهل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سنتان أمتي هما بهم كفر، وقال من حد بغير الله فقط أشرك أو قال فقد كفر أو أشرك. فهذا الذي يدل على الكفر دون الكفر والظلم دون الظلم والفسق دون الفسق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفارا يغلب بعضكم رقابة بعض. فهذا كفر دون الكفر، لأن الله قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. وهذا أنا قصدت فيه القول الدرس الماضي صحيح ولا لا؟ يا حاتم باشا فصلت انا في القول الدرس الماضي ام لا؟
نعم
مش انت ميت هو الامامي.
لا والله معك.
يعني توافق ولا تخالف؟
اكيد
موافق. فؤاد
لما احضرت بس البخاري
يعني أنت الآن أظهرت ما عندك الآن غبت في البخاري. شوف هذا السؤال جاء مفيدا لنا وجاء لك يعني مضيقا. كيف تطلب مجلس في مجلس البخاري؟ كيف البخاري لا يترك ولو عرس ليلتك، لو هذه ليلة العرس عندك البخاري لا يترك. فهمت؟ جزاك الله خيرا. فصلنا في القول لما تكلمنا عن الظلم على الكفر كفران والظلم والظلمان والفسقان لا تذكروا بعد الكفران يضرب بعضكم رقابه بعد. قال الله ان طائفتان من المؤمنين اكملوا اختتروا او قتال او لم يكفرهم الله جل في علم، لكنه قال انك امرؤ فيك خصلة من خصال الجهلية، فيها دلالة على أن الجهلية شعب وأن الكفر شعب، وقد يتخلق المؤمن بأخلاق الجهلية وأخلاق أهل الكفر ولا يكفر بذلك. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن، وإذا خاصم، وإذا وعد أخلف. لما قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وكان في حصر وكان في خصلة وانتصار النفاق حتى يدعه. فهنا دلالة واضحة جدا أنه قد يتصف المؤمن ببعض صفات أهل الكفر ولا يكفر بذلك. وهذه مسألة مهمة جدا، علامة فارقة بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة من الخوارج. المسألة التي تلي هذه المسألة أقصد أنا فصلت ذلك في الباب الذي سبق. والمسألة التي هذه المسألة قال له النبي صلى الله عليه وسلم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديهم، فيها دمج بين الناس، وأن الله تعالى جعل خلق الخلق وفاوت بينهم كما خلق السماوات وفاوت بينهم كما خلق الأنبياء وفاوت بينهم. فالأنبياء كلهم على درجة العلو، أعلى الناس وأرقى الناس منزلة عند الله تعالى هم الأنبياء المرسلون، وقد فاوت الله بينهم فضلا، فأفضل الأنبياء على الإطلاق أولو العزم من الرسل، وأفضل هؤلاء الخمسة هو محمد صلى الله عليه وسلم. الله تعالى يصطفى من أئمة الرسل ومن الناس. قال إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديهم، فمن كان يأكل تحت يده فليطعمه مما يأكل. هذه دلالة واضحة جدا على رفقة الإسلام وحسن سماحة الإسلام وأخلاقيات الإسلام، وأن المؤمنين على ما هم من طبقية أغنياء أو فقراء أقوياء أو ضعفاء هم على قلب رجل واحد. وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم يعني وصفا بالحال ولسان الحال ولسان المقال كونوا عباد الله إخوانا. لذلك أنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل عن كل أحد من أصحابه إذا غاب من المجلس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد أن يبين أن المحبة بين المسلمين بعضهم لبعض هي من أوثق عرى الإيمان. لما قال رجل صلى الله عليه وسلم إني أحب فلان قال أعلمته فلان قال أعلم، هذا يزيد أواصل المحبة، وهو أشدهم محبة لأخيه أقربه إلى الله جل في علاه. وفيها حسن الخلق ميزان المرء أن يطعمه وهو عبد له، أن يطعمه وهو غلامه، لأنه قد ولي هذا الطعام، هذا من باب الرفق، لأنه قد علقت نفسه بهذا الطعام، إما أن يجلسه ويطعمه، هذا من أرقى الأخلاقيات. وهذا الذي فعل عمر مع العبد عندما صار إلى بيت المقدس وكانت النوبة لعمر يمشي والعبد يركب، المولى أو الفتى يركب. وهذه دلالة واضحة جدا أنه لا يفرق بينهما بحال من الأحوال، وجاء الإسلام بذلك. وهذا حسن الخلق هو ميزان المرء، كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أثقل ما يكون في ميزان المرء قال تقوى الله وحسن الخلق، أكثر ما يدخل الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وقال وخيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. وذلك في سورة الدنيا صحيح عن عائشة رضي الله عنها وارضاها قالت إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. حسن الخلق أميز ما يميز المسلم حسن الخلق. أنت لا تسأل عن الالتزام، لا تسأل، الالتزام ممكن يذهب ويجيء، الالتزام يذهب ويجيء، يعني المرء معرض للفتنة في لحظة، أنا وأنتم كذلك سواء في لحظة يفتن في دين صحيح ولا لا، ويبقى حسن الخلق. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما مدح الله في كتابه ما مدح مسلم ما مدحه بحسن الخلق، قال وإنك لعلى خلق عظيم. لذلك استحتاج على حسن الخلق، والأهم ميزان المرء الحقيقي هو خلق. المعادن تعرف بحسن الخلق، المعدن الأصيل الذهب الخالص بحسن الخلق، ليست مسألة على مسألة الإلزام غير الإلزام. الإلزام زين نعم جيد، لكن الأصل حسن الخلق. الإلزام إن جاء حسن الخلق يثقله يرقي صاحبه، أما الإلزام بلا خلق هذه مصيبة كبرى. فلذلك شوف هنا من حسن الخلق أنه لا فرق، الكل سواء. فقال إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديهم، قال فليطعمهم ما يأكل وليلبسه وليلبسه أو وليلبسه مما يلبس، قال ولا تكلفوه ما يغلبه فإن كلفتموه فاعلوه. في أيضا رفق على من يستعمله، من استعمله الله تعالى تحت أيديكم فلا بد من الرفق. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عموما ما كان رفق بشيء إلا زان، وما نزع بشيء إلا شان. وترى تعلم أن الجمل جاء للنسل يبكي، فنظر السلام إلى دموعه فأغلوا وجعل يده على رقبته فاستمع له، ثم قال من صاحب هذا الجمل؟ فجاء فقال إنه يشتكي لي أنك تدئبه وتجيعه، تدئبه يعني تحمله فوق طاقته من الأعباء، وتجيعه يعني وأيضا لا تطعمه. لكن هنا شوف قال الإنسان تطعمه وأيضا إن كلفته فلا تكلفه إلا بما يكون في المقدور وفي الاستطاعة، وإلا فلا بد أن تعينه. لا فرق بينك وبينه، فإن الجميع سيقف بين يدي الله جل وعلا فيحاسب على كل صغير وكبير، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. الفوائد المستنبطة من الحديث أولها من الأدب الإبهام في الذكر لمن حدثت يعني معه المشاحة، أو قل ما حدث معه بعض ما يعني الإحن بينه وبين إخوانه. الأدب الإبهام، من الأدب الإبهام في الذكر لمن كانت بينه وبين أخيه من شيء، لأنه قال كان بينه وبين قال سببت رجلا ولم يصح، لم يفصح عنه ولم يذكره، وهذا من الأدب لتحفظ المكان، لأنه ممكن جاهل يسمع هذا الكلام فيعلم أنه سابه فيتجرأ على عبده على عبده. فلذلك أبهمه قال سببت رجل. والإخبار في الذكر أيضا للتعظيم والتبجيل. الفائدة الثانية، لابد للقاضي أن يتأكد قبل أن يحكم، لا يتسرع، وهذه من أداب الإسلام. يعني إذا نقل لك أحد شيئا فلا بد أن تتأكد منه. صحيح؟ هنا لما جاء رجل قال للسلم أنه عياره بأمه أتى بأبي ذر، فإيش؟ فتأكد منه في الواقع، ليس تكذيبا للآخر ولكن لاستتمام الحكم على العدل، فقال له أعيرته بأمه؟ قال نعم. وهذه فيها أن الإقرار أعظم الأدلة، قرار أعظم الأدلة. النبي صلى الله عليه وسلم لما أقام الحد على اليهودي الذي زنى، اليهودي الذي قتل الجارية وأخذ الأوضاح الذهب، قتله قصاصا بالإقرار ليس بشهادة البنت الصغيرة. الجارية قالوا له من فعل ذلك بك؟ فلان. لا فلان. لا فلان. لا فلان اليهودي. قالت نعم، فأقام عليه الحد. ليس إقامة الحد عليه أنها قالت نعم واتهم المسلم بذلك، لا، أخذوه فسألوه فأقر، فأقام عليه الحد قصاصا، قتل قصاصا. فلابد من الإقرار، الإقرار هو أقوى الأدلة. لذلك أيضا المسلم رجم اليهوديين زنايا فأقر عند المسلم فرجمهم المسلم. ابن عمر يقول وجدت الرجل يحنو على المرأة يقيها من إيش؟ من الحجارة. فهو فعل ذلك بالإقرار، فهو قال نعم فعلت. فالإقرار هو أعظم الأدلة. من الفوائد أيضا، الإيمان حقيقة مركبة والكفر حقيقة مركبة. إنك امرؤ فيك، لما قال جهلي قال فيك جهلي، خاصة من خصال الجهلي، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا لاعتقاد أهل البدعة والضلال. الفائدة التي تليها، التكليف على قدر المستطاع. من وين هذا؟ ولا قال ولا تكلفوهم ما يغلبوا، بل نقول هذا من باب قياس الأولى. نعم. ايه هو؟
ان تكلف العبد
ايوه، هذا قياس الأولى. أن نقول لا تكليف إلا بالاستطاعة. كاس الأولى كيف؟ ده بين العبد والعبد، بين الرب والعبد. التكليف لا يكون إلا بالاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاه، لا يكلف الله نفسا إلا ما استطاعت. يا استغفر الله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعت. فهذه كلها على الاستطاعة. ولذلك ابن عباس في تفسير قوله تعالى واتقوا الله حق تقاته، قال واتقوا الله، قال واتقوا الله حق تقاته، واتقوا الله حق تقاته واتقوا الله ما استطاع. حق تقاته ان يتقيه ما استطاع. هل الفائده كم؟ لا يا رجل، السابعة ها؟ وصلنا السادسة، هذه السادسة أم السادسة؟ لا أنت نايمة، أنت مختار، رحت الصومال، أنت في الصومال، لا لست عندنا الآن. ها؟ أنا معكم، هي السادسة السابعة، أما هؤلاء عندهم الوهم أدركهم في الصغر. السادسة قلت يا السادسة السابعة. طيب، من أعظم ألوان حسن الخلق الرفق، وما كان يدخل شيء إلا زان، وما نزع شيء إلا شان. أين الرفق؟
عدم
التكليف. قال فإن كلفتموه فأعينوه، فإن كلفتموه فأعينوه. ما كان لكم شيء لزام ولا زعم شيء إلا شاب. الفائدة الأخيرة التعزير حق لولي الأمر، هذه خفية شوية. التعزير حق لولي الأمر، من وين هذه يا شطار؟
لما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بين
قضى بينهم
قضى بينهم وهو ولي الامر.
طيب جيد، لكن ليست هذا، بس جيد يا صحيح، لكن هذه ليست هذا. التعزير حق لولي الامر
من الحديث
يابا. انا لا اتي بفائده، اجيب الفائده من وين؟ من ما ادخل الاسواق؟ من الحديث. خفيه بعض الشيء.
تعريف
النبي صلى الله عليه وسلم. لا انت حبيبي تقرا، انت عندك في العبيد الصغير ما في، هو قراه وانتهى الامر.
تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر يدل على انها
تعريف. لا ليس كذلك، الجميع يقرا الحديث وينظر فيه.
قال النبي صلى الله عليه وسلم لفعل ابي ذر لما
قال النبي صلى الله عليه وسلم فعل ابي ذر. لا ليس صحيح.
لا استدعاء النبي من انتهى من
لا ليس كذلك. ليس كذلك. عافية شيخ صار دفعا بالصد، ليه لا يشغل؟ لابد انت دبابه امامه وهو يتكلم، يعني اما ان تقبل واما
ان تقبل.
ايوه
انه هو الذي حكم في
نهايه. لا اخذ الله اكبر، ما هذا الجمال يا صومالي؟ نعم بقول النبي صلى الله عليه وسلم انك لا ما قلت ذلك. ما انا والله ما سمعت منك هذا.
هو
قال ذلك؟ قال ذلك يا مغربي؟
ما قال
والله ما قال الجزائري هذا. اما شوف لولا انك ملتزم المسلم عندنا لكسرنا راسك.
انا قلت شيخ تعريف النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر.
تعريف انا سمعت تعريف والله. والله سمعت تعريف. انت قلت هذا نعم، لكن انا سمعت تعريف. ايش افعل؟
هذا كيد الشيخ.
خلاص الصومال والجزائر. نعم حقا هو في قول السلام انك امرؤ فيك جاهليه. طب وين التعذيب في هذا؟
توبيخ.
هذا هو. والتعذيب قد يكون باللسان وقد يكون بالصوت، لكن الصوت لا يبلغ حدا، وهذا يكون من ولي الامر. وكان التعريف معنويا للتحريك. الصحابة لا يحتاجون إلى ذلك، إلا لذلك. ولذلك قال الله تعالى: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ قال ابن مسعود: عاتبنا ربنا بعد سنوات قليلة. بعد كم؟ ها؟ بعد خمس سنوات أعتقد. بعد خمس سنوات عاتبنا ربنا: ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله ونزل من الحق. فهنا التعزير ولي الأمر كان التعزير بالتوبيخ، كما قال الله: إنك امرؤ فيك جاهلية. فماذا حدث؟ أثر في أبي ذر، فذهب فوضع خده على التراب قال والله لا أرفع أولي حتى تطأ برجلك على وجهي. وهذه آخر الفوائد المصمح. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولزاكم الله عنا قبل الجزاء. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.